صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا الشهداء يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أمك الشهيدة الصديقة الكبرى يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا با يا با فاطم، لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط هملا؟ تقبل الأعتاب أوهن عليك فما استطعت تصدهم. لما أتاك بنو الظلال غضايا أصابها من قبلها قلب النبي أصايا. على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترايا. يا يراع الثار فات الثار تنشر رايتك وناض التجري والخبر عندك برد الباب عشت كالزايار تجري والخبر عندك من بعد الرسول اش صار صار الحكم لعداكم ظل جدك جليس الدار تنسى من اجروا بالباب الزهرة جدتك بالنار هاي قلوبنا لسه بيج النار تتوجر من نار القلوب تهيج غيرك مالنا شارة يا صاحب الأمر من نار القلوب تهيج غيرك مالنا شارة نلومك واحنا ندري شلون قلبك يلتهب نار قلبك يلتهب نار بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. التطابق بين الفكر والسلوك، بين الباطن والظاهر، إنما يعبر عن تناغم وعن انسجام بين روح الإنسان وبين الجسد، يعبر عن تناغم بين المادة والروح وانسجام بينهما. فالإنسان الذي يعاني من انفصام في الشخصية أو يعاني من ازدواجية في الشخصية إنما يعاني من مشكلة الانسجام والتطابق بين الروح والجسد، بين الفكر وبين السلوك، يعاني من هذه الأزمة، يعاني من هذه المشكلة. لذلك حينما ننظر إلى الإنسان وإلى تعبيرات الإنسان، سواء هذه التعابير تظهر على وجه الإنسان أو على يده، كل ما يقوم به الإنسان في كل حركة إنما يعبر عن شيء وعن واقع. هذا الواقع إنما تارة يدل على انسجام وتطابق، وتارة يدل على ابتعاد وعلى تغاير. ولكن لو انسجمت الروح مع الجسد، ترى أن عطاء الإنسان وفكر الإنسان وسلوك الإنسان تكون على أفضل ما يكون. كيف أن الجسد يعبر عن الروح، وكيف أن الروح تعبر عن الجسد؟ أبسط مثال، لو نظرت إلى وردة، إلى زهرة جميلة فيها عطر، أخذت هذه الوردة وشممتها، لا شك هذا عمل جسدي مادي، ينعكس هذا العمل المادي على الإنسان. الإنسان الذي يشم وردة أو قرنفلة ترى أنه ينبسط روحيا، يحس بالراحة، هو عمل جسدي، عمل مادي، هو شم، ولكن يؤثر على روحه. لو ذهبت إلى مكان جميل، لو ذهبت إلى حديقة، إلى بستان، إلى مزرعة مليئة بالثمار والورود، شنو الحالة النفسية التي تنتابك؟ شنو التحول النفسي الذي يتحول عند الإنسان؟ لا شك أن الإنسان يحس بحالة روحانية نفسية وأطمئنان خاطر، هذا في الجانب المادي. حتى في الجانب الروحاني، لو ذهبت إلى سيد الشهداء، لو ذهبت إلى قبر أبي عبد الله الحسين، تدخل إلى الحرم وتشعر بشعور خاص. هذه أيام أقل من شهر ذهبت إلى كربلاء لزيارة الحسين، دخلت في 6:30 صباح الجمعة، دخلت، أنا كتبت هذا الشيء أيضا، دخلت إلى حرم سيد الشهداء وإذا بي أسمع نغمة وصوت وسلام على سيد الشهداء، سلام عليك أبا الشهداء، سلام عليك أبا الأحرار. شعرت وأنا أدخل بروحانية لا أجعل ولا تتمكن الكلمات أن تصف تلك الحالة. تارة هنالك أمور تدرك ولا توصف، هذه لا تدرك ولا توصف لأنها أقوى من الإنسان. وإذا بأنظر إلى خدم الإمام الحسين اصطفوا أمام ضريح الحسين وهم يرددون أشعار التحية لسيد الشهداء. الشعور هذا الذي ينتاب الإنسان في تلك اللحظات، هذه الروحانية، تقدر هذه الروحانية اليوم تأتي لها بطريقة تحصل على هذا الشيء؟ أبدا. لماذا؟ لأنك أرض كربلاء أفضل من أرض الجنة. تقول كيف أفضل من أرض الجنة؟ أولا الروايات تقول أن أفضل أرض في الجنة هي كربلاء، وثانيا قرأت في الرواية أن زوار الإمام الحسين سلام الله عليه في المحشر يحوطون بسيد الشهداء، يجلسون حول الحسين، فالحور العين من الجنة تؤشر إليهم أن اقدموا إلينا، اقدموا إلينا، نحن بانتظاركم، ولكنهم لا يلتفتون إليهم. تارة واحد يطالع إنسان يشوفه، تارة لا ما يشوفه أبدا، ما يهتم فيه لأنه جالس عند الجنة الحقيقية، هو سيد الشهداء سلام الله عليه. مرة أخرى حور العين من الجنان تطل من الجنان تؤشر إلى زوار الحسين، وزوار الحسين حول أبي عبد الله الحسين، تؤشر إليهم أقدموا إلينا، ولكن لا يهتمون بهم. المرة الثالثة وإذا بسيد الشهداء أبي عبد الله ينظر إلى هؤلاء الناس، لا يدخلون إلى الجنة من دونه، لأن الجنة من دون الحسين لا قيمة لها. قيمة الجنة بوجود محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وإذا بالإمام ينظر إلى شيعته إلى زواره لا يدخلون إلى الجنة، فيقوم الإمام يدخل إلى الجنة فيدخلون خلفه. لما تذهب إلى أرض خراسان تدخل إلى حرم الإمام الرضا، في الرواية أن أرض خراسان من الجنة، قطعة من الجنة، تدخل إلى الإمام الرضا سلام الله عليه فعلا تشعر بشعور روحاني. الآن تقول لي شيخنا شنو هذا الشعور الروحاني؟ أقول اذهب إلى هناك. هكذا الذي يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يذهب إلى بيت الله الحرام، لما تدخل إلى الكعبة إلى بيت الله تشعر بروحانية. شوف هذا التطابق، هذا الجانب الروحاني. لما تنظر إلى الجانب الآخر، هذا الانسجام بين الفكر وبين الروح، انسجام بين الفكر وبين السلوك. لما الإنسان تتفق أبعاد الفكر وأبعاد السلوك انظر إلى النتيجة. إضافة إلى ذلك، لو اليوم جلس الشاب مع خطيبته، من هي الخطيبة؟ التي عقد عليها. ابتعدوا، يكون شاب يخطب فتاة ولكن هذه الفتاة ما معقود عقد شرعي بينهما، لا يحل هذا الشاب أن يغازل هذه الفتاة أبدا ولو كانت خطيبته، ولكن ما كتب عقدهما. العقد ما دام ما موجود، حتى زوجته المستقبلية بالمستقبل راح يتزوجون وأخذوا بيت واتفقوا على كل شيء، بما أنه ما في عقد شرعي فالشاب محرم على هذه الفتاة. ولكن لو عقد عقدا شرعيا أيها الآباء والأمهات، هذا الشاب يطلع مع هذه الفتاة، أم البنت أبو البنت، لا ما يصير، هذه غيرة عندنا وحمية، شلون يطلعون يا بعض؟ زين زوجته وحلالة، هي زوجته وحلالة شرعا، هي زوجته، فما يحتاج أنه واحد ثالث يكون معهما. ولكن الكلام لو جلس الخطيبين مع بعض، جلسوا في مكان واحد وقعدوا يفكرون للمستقبل، هكذا يكون بيتنا، هكذا تكون غرفة النوم، هكذا تكون الحاجات، حاجات البيت، إذا الله رزقنا أولاد، إذا جاءت بنت نسميها كذا، إذا جاء ولد نسمي كذا، نسافر إلى هكذا مكان. يبدأون يضعون آمالهم، بس قد لا تكون واقعية، بس كلام. لما يشعر الشاب أن انسجام بينه وبين خطيبته، شنو الشعور اللي ينتاب الإنسان؟ سواء كان الفتاة أو كان الشاب بذاته بنفسه، لا شك أنه يحس براحة، يحس بطمأنينة. هذا الانسجام، التفتوا جيدا، الانسجام بين الفكر وبين السلوك، يجعل الشاب والفتاة اللي خطيبين جديدين يحسان بنشوة وراحة كبيرة لما يكون انسجام بينهما. ولكن بمجرد أن تحدث بينهما مشكلة وتحدث قضية وتقع أزمة وتقع مشكلة بينهما، تلاحظ أنه تقوم المصائب. ليش؟ لأنها زوجته ولكن لا يحس بالسكن عندها. المشكلة وين؟ ابتعاد الفكر عن السلوك. لما تذهب إلى حذيفة، حذيفة ذلك الرجل الذي مسك ابن ملجم، ابن ملجم طالع لما ضرب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضربه على رأسه فهرب. حذيفة يقول أنا كنت نائم مع زوجتي وإذا بي أسمع تهدمت والله أركان الهدى. ما أريد أذكر القضية بالتفصيل، ولكن موضوع الشاهد يقول سمعت هذا الشيء، زوجتي كانت نائمة عندي، قلت لها أم فلان قومي، سمعت هذا النداء؟ قالت لا ما سمعت هذا النداء. يقول مرة ثانية سمعنا هذا النداء، يقول لبست ملابسي طلعت بره وإذا بي أنظر إلى ابن ملجم. شوف هذه القضية، قضية الجسد وقضية الفكر، لأن الجسد أي حالة تكون عند الجسد يأثر على روحه، وأي تأثر روحي للإنسان يظهر على الجسد، هذه قضية متبادلة. مثل الإنسان اللي حس حالة خوف يصفر وجهه، والإنسان الذي يحس بحالة خجل يحمر وجهه. علاقة بين الفكر وبين الباطن وبين الظاهر. فلما نظر إليه يقول حذيفة، قلت له يا رجل هل سمعت هذا النداء؟ قال لا ما سمعت هذا النداء. قلت له لنذهب، ويقول رأيت وجهه مرتبك. شوف العبارة، ليش؟ عند حالة خوف باطنية، حالة روحية عنده، ظهرت هذه الحالة على وجهه. يقول بعد ذلك أصريت عليه، قلت ألم تسمع هذا إمامك؟ شلون تتركه؟ شلون تروح؟ قال لي شغل بالحيرة. يقول فشككت فيه، شفت مضطرب، لما شككت فيه قلت لعلك أنت القاتل، أراد أن يقول لا فقال نعم. هذا الإنسان، الإنسان مهما أراد أن يخفي باطنه ولكن يظهر هذا الباطن، لأن هنالك علاقة مترابطة بين الظاهر والباطن. أكو واحد يقول لازم واحد قلبه نظيف، شو يقولون أهل الكوفة؟ يا حسين قلوبنا معك وسيوفنا عليك. كذب هذا، شلون قلب اللي يحمل على الحسين بسيف ويضربه؟ فإذا هنالك تلازم. البعض يقولون الحجاب مو ضرورة، الحجاب إنما هو ستر للباطن للظاهر، المهم واحد قلبه مستور. أريد أنا بالعربي يشرحوا لي، بالعربي مو بالإنجليزي ولا بالهندي، بالعربي يشرحوا لي أنه باطن مستور يعني شنو بالعربي، شنو يعني؟ ما يعرفون. كلمة ما أخذيها من المكان وجاي بيها. فإذا كل شيء في الباطن حتى اليوم في الغرب لما هنالك مراكز للتحقيق مع إنسان مثلا سارق، يجيبون هذا الإنسان ويربطون به جهاز، هذا الجهاز يحقق من عنده، لما يكذب تخرج إشارات من الإنسان، التفتوا جيدا، تخرج إشارات، يقول له أنت سويت الجريمة، يقول لا، لما يقول لا يكذب. لماذا؟ الظاهر لا يتطابق مع الباطن، فالباطن يصدر إنذارا، هذا الإنذار ما يظهر، هذه الأجهزة تكشف وتكشف هذا الإنذار، وهذه الحركة تقول الأجهزة أن هذا الإنسان يكذب. فإذا هنالك قضية مهمة جدا، أن الإنسان إذا توافق الباطن مع الظاهر، تلاحظ الإنسان في أي مجال، في مجال الخير ترى أنه يبدع، في مجال الشر ترى أنه يبدع، إذا اتفقت أفكارهم. الآن لما تنظر إلى أهل الطرب وأهل الغناء تشوف هذه الصالات الضخمة، هذه الآلاف المؤلفة اللي يحضرون، هذه الأموال الطائلة يحضرون، لماذا؟ من أجل نشر الرذيلة، من أجل أن يقول لها أحبش وتحبيني بس، ماكو غير هذا، أموت عليك وتموت علي، وبالليل ما نام الصبح قاعد، هذا حشي بس، حشي مخربط ما الأول ما الآخر، حتى هو الشاعر ما يدري شنو يكتب. ولكن شوف الناس، شوف أهل الطرب، شوف الشباب كلها قاعدة وتصفق وتطرب وتضرب على شنو؟ ولا شيء. ولكن شوف أهل الفسق والفجور لما تجتمع كلمتهم حتى تجاريا تحسب أحسبها، ولكن شوف لما يعظمون. ولكن رد نسوي حسينية واحدة شوية اهتم بيها، مجالسنا شوية تكون عصرية، يقول لك لا عمي أهل البيت ناس عاديين، سوي أي شيء، أي شيء يكون، لما نصل إلى أهل البيت نقول لازم عادي. حتى التاجر، التاجر مع احترام للتجار، التاجر يقول له ليش متعب نفسك، عادي سوي شيء عادي، ليش عادي؟ هذه الزهراء سلام الله عليها، هذا الإمام الحسين، هؤلاء أهل البيت، أهل الطرب والفسوق، علشان قضايا طبيعية عادية تافهة، يقيمون الدنيا ولا يقعدوها، إعلامهم بالفضائيات. ولكن لما نصل إلى أهل البيت لازم العمل يكون أدنى مستوياته، تحت عنوان التواضع، تحت عنوان البساطة. قصون على من؟ قل ما أريد أطل من أول، خلص ريح نفسك وريح حالك، ليش تقول أنا شيعة أصلا، ابتعد خليك بعيد. مو بعض الشيعة عندهم في فنادق وفيها كبريهات، تاجر شيعي ويحضر حسينية تضرب على رأسك، هذه مشكلتنا. هذا الإنسان اللي يعاني من الازدواجية في الشخصية، هذا الإنسان الذي يعاني من الازدواجية ومن انفصام الشخصية، يدعي أنه مواليا للحسين ولكن يجلس على موائد الخمر ويظهر ويعلن الفاحشة، هذا إنسان، هذا حيوان مو أكثر من ذلك. والله حرام نقول له حيوان، حيوان حيوان بريء من هذا الإنسان. لذلك الإنسان لما ينسجم، لما يجعل الإنسان هذه الروح، هذا عجين الولاء. يحيى بن معمر كان من أصحاب أهل البيت سلام الله عليهم، لما جاء به الحجاج وألقى به في السجن، تعرف السيرة الذاتية السيفي بالنسبة إلى الحجاج شيء واضح، الحجاج أبسط شيء، أبسط شيء في الحجاج أنه كان رجل إذا قتل شيعة أهل البيت يجمع الدماء هذه ويجففها في الشمس، بعد ذلك يسوي بهارات الدماء هذه ويريقها على الطعام ويأكلها بعد ذلك، هذا الحجاج. حتى تعرف أبطال العرب من هم. ذاك الممثل المصري يقول أنا أتأسف، مثل الدور سيء لهارون الرشيد، المفروض انه يؤدي دور مثالي وجيد، هم عندهم دور جيد. شوف المشكلة وين. الحجاج لما يلقي القبض على يحيى بن معمر لماذا؟ لانه يوالي الحسن والحسين. أدخله في غياها بالسجن، سجن أيام بل أسابيع. سألوا عنه الشيعة مغيبين ما يعرفون خبره وين أبدا، كبار رجالات الشيعة ذهبوا إلى الحجاج، الحجاج سمح قال مو مشكلة الآن أخذكم عنده. فهم تصوروا قالوا إذا رحنا نشوف هذا الإنسان تعبان ويحس من ألم وضجر وألم، يقول لما دخلنا عليه استقبلنا بابتسامة بكل أريحية، سألنا شنو السبب، قال لأن لي عجين. تدري شنو العجين هذا؟ خليط. شنو هذا الخليط اللي خلاك أنت الإنسان موالي مؤمن محافظ على دينك؟ أنت الشاب لما تحافظ على دينك وعلى إيمانك، لما تحافظ أن يكون هذا السلوك في مرضات الله تبارك وتعالى، تتصور عند الله هذا لا يحسب له حساب، إنما يحسب له حسابا كاملا. سألوه قالوا له أنت شلون واصل لهذه الدرجة، شلون واصل لهذا الإيمان، أشوفك تضحك أنت شنو واصل؟ قال الإيمان عجنت مع الصبر وعجنت مع ولاء أهل البيت. الولاء الواقعي، الولاء اللي هو فكر ويندمج مع سلوك الإنسان. يقول دمجت الدمج واحد تحول هذا إلى إيمان في نفسي وفي فكري وسلوكي. هذا المهم. الزهراء سلام الله عليها حينما تقدم إليها أمير المؤمنين خاطبا إلى الزهراء، مشاهير الصحابة تقدموا إلى الزهراء، ولكن أن الزهراء كانت تظهر الكراهية في ذلك، ولكن حينما جاء أمير المؤمنين وخطب الزهراء من رسول الله، ذهب رسول الله إلى فاطمة، يا بنت رسول الله هذا علي بن عمك جاء خاطبا لك، ماذا تقولين يا بنت رسول الله؟ وإذا بسيدة الكون، وإذا بسيدة نساء العالمين، تسمعني الفتاة، وإذا بالزهراء طأطأت برأسها حياء وخجلا من رسول الله، وإذا برسول الله قال الله أكبر سكوتها رضا. هذه الدرجة، هذا الحياء. مو اليوم البنت تعارك مع أبوها وأمها تقول لهم ألا هذا أريده، وإذا ما أعطيتوني راح انتحر، وإذا ما أعطيتوني آخر عمري ما أتزوج. الله الله بنات اليوم. أي والله. الزهراء سلام الله عليها يتقدم إليها أمير المؤمنين وسيد الوصيين، أفضل الخلق بعد رسول الله، لم يخلق الله كفء لفاطمة غير علي بن أبي طالب، تطأطأ برأسها حياء حتى ما تقول نعم، ولكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك في الزهراء. هذا الحياء. مو يوم الفتاة لما يذهب إليها أو تروح من وراء أمها وأبوها تتفق ويا الشاب ترتب الوضع كاملا، وبعدين يجي الخاطب يخطب، بعد ذلك يشوفون هذه البنت موافقة، وموافقة أكثر من الأم والأب. هذا العمل من وراء الأسر، هذا العمل وهذا الحب المدمر، لأن الحب الذي يأتي بنظرة واحدة يذهب بلحظة واحدة. ليش؟ ما في أساس، ما في إيمان، ما في معايير الزواج. أيام ولذائذ الدنيا، والله شفته وقع حب في قلبي، هاي شوفه وحده وخلاص. شنو رايحين؟ رايحة تشترين فواكه، ولا راح تشترين بدلة مرة واحدة وقعت في قلبك. ولكن الزهراء لما تعطي هذا السلوك من أين؟ يعني هذا سلوك الزهراء لما تطأطأ برأسها يدل على ماذا؟ يدل على عفتها، يدل على منزلتها. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى أمير المؤمنين يقول له يا أبا الحسن إن الله خصك بثلاثة أشياء ليس لرسول الله، ثلاثة أمور عندك وأنا رسول الله ما عندي هذا الشيء. شنو هذه الأمور الثلاثة؟ أولا يا علي لك صهر مثلي، وما عندي أنا صهر مثلي، يعني صهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب، ورسول الله صهر علي بن أبي طالب، ولكن الرسول ما عنده صهر أبو الزوجة كرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا واحد. وثانية أن لك صديقة، ما عندي أن زوجة كزوجتك فاطمة، أن تكون صديقة، هذا اثنين. وثالثا ما عندي أولاد كأولادك الحسن والحسين، ولكن يا علي أنا منكم وأنتم مني، هذه الدرجة. ولكن لما تذهب إلى علماء اللغة تسألهم ما المراد من كلمة صديقة، صديقة وصديق هو الإنسان الذي يصدق بالله، يعني ماذا يصدق بالله؟ يعني يصدق برسول الله، يصدق بالأئمة، يصدق بما جاء عن رسول الله، يصدق أن هذا حلالا وهذا حراما، ولكن بشرط أن يتوافق هذا الفكر مع السلوك، هذا يسمى صديق. لذلك علي بن أبي طالب رسول الله يقول أنت الفاروق الأعظم وأنت الصديقة الصديق الأكبر، هذه أوصاف لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب بين الفكر والسلوك شيء واحد. ولو نظرت إلى فاطمة الروايات تقول أن مريم صديقة، ولكن أين مريم من فاطمة سلام الله عليها؟ يقول الإمام الصادق هي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. يعني هذا الكون وهذه الدنيا وكل ما في العالم إنما يرجع إلى معرفة فاطمة، ولا يعرف فاطمة إلا الله ورسوله وعلي بن أبي طالب. هذه منزلة للزهراء سلام الله عليها، ولكن هي صديقة. نحن أين من هذا التصديق؟ هل بإمكاننا أن نصدق؟ نحن نصدق برسالة رسول الله. إذا كان الإنسان يصدق برسالة رسول الله فإذن عليه أن يسير على مسيرة رسول الله، وإلا التصديق الظاهر لا قيمة له، والتصديق الذي يحتوي على ظاهر ولا يحتوي على باطن لا قيمة له. الإنسان الصديق والذي يصدق بالله وبرسول الله إنما هو ذلك الإنسان الذي يطابق سلوكه مع فكره، مو يوم اللي يصير أيام الشدة والله إحنا بالدوام بعد هذا لازم، شلون لازم نصافح الأجنبية، يصير مصافحة الأجنبية أنا أبرر لنفسي، ها أبرر لنفسي ليش؟ لأنه هذه ظروف العمل، عند الله تبارك وتعالى ما في ظروف العمل. الإنسان الصادق مع الله تبارك وتعالى هو صادقا بكل سلوكه، هو صادقا مع الله تبارك وتعالى في كل أعماله. لما يأتي إليك منكر ونكير بعد ما يسألك يقول لك هذه ظروف العمل. لما يوضع الإنسان في قبره ذاك ما يسألون ظروف العمل. لما رايح للمقبرة، ها رايح للمقبرة، لما يوضع الإنسان في قبره يجي واحد يحرك هكذا يقول له يا فلان ابن فلان افهم واعلم اذا جاءك الملكان المقربان. حضر نفسك، حضر نفسك الان لهذا الشيء. لما الإنسان صحيح البدن ما يفكر بشيء، ولكن لا سمح الله قالوا للأطباء أنت حسابك منتهي بعد 10 أيام، خلاص بعد 2 أسبوع منتهي وضعك، ما في أمل في هذه الحياة، شو يسوي الإنسان؟ نفس سلوك الماضي ولا أحواله تتغير، أموره تتغير؟ لا تقول أنا شاب والموت وين، شيخنا ليش تشائم علينا؟ أنا أقول هذا لما تروح إلى المقابر مليانة شباب، مو شباب، مليانة أطفال. إذا جاءك الملكان المقربان فقل الله ربي
محمد نبي علي إمامي.
لما يأتي إليك الملك ويسألك عن أعمالك ماذا تجيبه؟ فكر بتلك اللحظة. ترى ماكو اليوم لذة، ماكو لذة، ماكو وناسة، يعني ما تتونس بعمرك إلا واللذة تنتهي. شنو أعظم لذة؟ تنتهي اللذات. هادم اللذات لما يأتي ينتهي كل شيء، ولكن شنو يبقى؟ يا حار همدان من يموت يا غني. يجي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يأتي للمؤمن وللمنافق، ولكن ماذا علي بن أبي طالب؟ شلون متألم من عندك ولا ما متألم؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم، أن أهل البيت راضون عنا أو لا يرضون عنا. لما أسمع إلى أغنية أعلم أن بقية الله الأعظم ينظر إليك ويتألم. ليش؟ لأنك محسوب على أهل البيت. الله أكبر. الإمام الصادق ماذا يقول لشيعته؟ كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيلا علينا. لما يأتي الإنسان وقت الصعاب، لما تشتد الأمور، إذا زلزال واحد شوية هزة تشوف القلوب كلها تتغير، التوجه إلى الله. ألا توقع علينا مصيبة، ألا توقع علينا آلام، ألا نوقع بمصائب حتى نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. أهل البيت فتحوا الطريق إلينا. أنا أتكلم مع الشباب أقول لهم لا تغركم هذه الدنيا. أنا أقول والله العظيم الله يساعد الشباب اليوم، يعني اليوم الشباب حتى إذا يمشي عدل ما يخلوه يمشي عدل. يعني هنالك من الشباب اللي هم بعيدين عن الله، وهنالك شاب هو يمشي بطريقه، ولكن مع الأسف تشوف الفتاة وصلت إلى حياة هي طالعة بشكل هو يخجل من عندها بعد. من وين هذا الشيء صاير؟ الحياء لما يقل عند الفتاة، العفة حينما تقل عند الفتاة لا يبقى شيء لها أبدا، لأن الفتاة هي عظيمة مكرمة بعفتها، عظيمة بحجابها، مو حجاب الظاهر فقط، مو هذا الحجاب اللي آخر موديل، وإنما الحجاب الذي يرضي الزهراء والذي يرضي أهل البيت. وأنا أقول للشاب خلي علاقة قوية مع الله تبارك وتعالى، هذا الارتباط الوثيق مع أهل البيت يخلينا لما نتوسل بسيدة النساء فاطمة، يعني عندي وجه، ها عندي وجه، أقول يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. أقدر أقول لها أكو واحد وجهه أسود، وجه أسود يعني شنو؟ يعني ما عنده علاقة بأهل البيت. هذا شلون يقول لأهل البيت؟ إذا واحد اليوم عندك شغلة وياه، ها تقول هذا إنسان أنا ما طالب من عنده طلب وعندي إحسان إليه، أقدر أتقرب إليه وأطلب من عنده شيء. ولكن إذا واحد أنا أسأت إليه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين، أقدر أطلب من عنده طلب؟ فالإنسان الذي يعصي الله يسيء إلى أهل البيت، يسيء إلى الإمام الحسين، يسيء إلى الزهراء سلام الله عليها. فكيف أتجرأ أقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني؟ شلون عنده وجه؟ لذلك الله تبارك وتعالى فتح هذا باب، باب التوبة وباب التوجه إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بالله عن طريق أهل البيت سلام الله عليهم، لأن الزهراء إنما ضحت بكل ما قدمته في سبيل الله من أجل المحافظة على الإيمان. ما كان رجل واحد لم يقف مع علي بن أبي طالب في تلك اللحظة إلا فاطمة وقفت. جاءوا لكي يأخذوا علي بن أبي طالب للبيعة. شوف هذه المرأة المثالية، أين الذين يطالبون بحقوق المرأة والله المرأة مضيعة حقوقها السياسية، المرأة ما لها حقوق. هذه الزهراء سلام الله عليها وقفت وتحدت وطالبت بحق علي. قالوا للزهراء أخرجي علي ابن أبي طالب لكي يبايع، وإلا حرقنا الدار ومن في الدار ويعلم أن هذه دار النبوة والإمامة. أسأل بعض يقول شيخ من الحج هذا شنو؟ هذا الحج ما يناسب الآن، هذا التاريخ مقر. راجع العقد الفري، راجع عيان النساء، راجع مروج الذهب، راجع هذه الكتب التاريخية، كل هذه الحقائق موجودة فيها لكي نعرف للعالم من هي الزهراء. وقف السلام الله عليها وتحدث ذلك الوقت، وتحدت ودافعت عن ولاية أمير المؤمنين، يعني دافعت عن الإيمان، دافعت عن الحجاب، دافعت عن الالتزام، حتى أنها عرضت نفسها للنار ولعصرها بين الباب والحار. الزهراء كم هي عمرها الآن؟ فكروا جيدا، الزهراء عمرها 18 عام، يعني في عمر الورود. الآن فتاة اللي عمرها 18 سنة وهذه أهواء الدنيا وشهوات الدنيا وغرائز الدنيا، يقول هذه بنت صغيرة خلوها على راحتها. هذه الزهراء 18 عام ربت هذا الجيل الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم. إذن اليوم الفتاة لو كانت في مقتبل العمر وتحافظ على صلاتها وتحافظ على دينها وتحافظ على التزامها، هذا هو الذي يطلبه الإسلام منا. وهذه الزهراء سلام الله عليها لو نظرنا إلى دار علي وفاطمة، لو نظرت إلى هذه المأساة بين علي وبين فاطمة سلام الله عليها، انظر بعين القلب إلى فاطمة سلام الله عليها عصرت بين الباب والحائط. المرأة تفهم هذا الكلام. الإنسان المرأة لو كانت حاملا تارة تكون الولادة طبيعية فطبيعي هنالك آلام، ولكن لو كانت الولادة بإجهاض ولو كانت بعصرة بين الباب والحائط ماذا سيجري على هذه المرأة؟ وسيما هنالك عصرة وهنالك ضربة. لذلك الرواية تقول أن الزهراء أغشي عليها وسقطت على الأرض، جاءوا بالماء ورشوا على وجهها في هذه اللحظات، وإذا بالقوم دخلوا إلى الدار. انظر بعين القلب إلى الحسن والحسين ماذا يصنعون؟ ينظرون إلى آلام أمهم فاطمة أم ينظرون إلى أبيهم علي بن أبي طالب؟ هكذا يجروه القوم. والله لساني ما أقدر أقول ماذا جرى على علي بن أبي طالب وكيف أنهم جروا أمير المؤمنين من الدار. لذلك تنظر إلى الحسن والحسين وإلى زينب وإلى أم كلثوم بعدما أفاقت الزهراء من غشوتها، قالت أين أبو الحسن؟ شوف بأي حالة هي، أين علي بن أبي طالب؟ قالت لها في الضياء بنت رسول الله، لقد قادوا علي بن أبي طالب وأخذوه إلى المسجد. وإذا بفاطمة بتلك الحالة وهي تعاني من الآلام ذهبت خلف أمير المؤمنين تدافع عن علي بن أبي طالب، ذهبت إلى المسجد. يقول سلمان جاءت فاطمة قالت والله لأنشرن شعري، وإذا بقوائم المسجد ارتفعت عن الأرض مقدار رجل يعبر من تحتها. الله أكبر. لماذا؟ لأن الزهراء لو غضبت الكون يغضب لغضب فاطمة. وإذا بعلي قال يا سلمان قل لفاطمة فإن الله بعث أباك رحمة فلا تكوني نقمة. جاء سلمان إلى فاطمة يا بنت رسول الله إن أباك كان رحمة فلا تكوني نقمة. قالت يا سلمان يريدون قتل بعلي علي بن أبي طالب فوالله لأنشرن شعري وأدعو الله عليهم لو لم يتركوا بعلي. فما رجعت إلا وعلي معها. رجعت إلى الدار دار فاطمة سلام الله عليها هم آلام الولادة آلام الإجهاض. ذلك الرجل حينما لطمها على وجهها في الطريق وقنفذ وقنفذ يضرب الزهراء بغلاف السيف. كل هذه الآلام كانت على الزهراء سلام الله عليها. لذلك بعد وفاة رسول الله التفتت الزهراء إلى علي يا أبا الحسن لماذا بلال مؤذن أبي لا يؤذن أش ما اسمع صوته. فجاء علي إلى بلال يا بلال هذه فاطمة تقول أذن. قال يا أبا الحسن هو الذي عظم حقك علينا منذ وفاة رسول الله عهد بيني وبين الله ألا أؤذن بعد وفاة رسول الله. ولكن تقول فاطمة أخبر الزهراء ابنة رسول الله سأؤذن في هذا اليوم. لذلك رجع أمير المؤمنين إلى الدار يا بنت رسول الله هذا بلال قال سأؤذن. لذلك التفتت إلى فضة يا فضة أخذي فراشي عند الباب حتى تسمع الأذان لأن الزهراء ضلعها مكسور ما تقدر تشيل فراشها. لذلك عند الأذان وإذا ببلال قال الله أكبر أنت فاطمة أنا. قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله. ازداد أنينها وين المصيبة لما قال بلال أشهد أن محمدا رسول الله. وإذا ببلال ينظر إلى الحسن والحسين يركضان وهم يناديان يا بلال يا بلال لا تؤذن لا تؤذن يا ابن رسول الله ان امكم فاطمة امرتني. يا بلال لا تؤذن لقد اغشي على امنا فاطمة رحم الله من نادى وسيدتا ومظلومة. أقول سيدتي يا فاطمة ما تحملت تسمعين صوت أبيك الرسول ونداء المؤذن ينادي باسم أبيك ما حال زينب حينما نظرت إلى رأس أبي عبد الله وهي تنادي يا هلالاً يا هلالا لما استتم كمالا. لما نظرت إلى رأس أبي عبد الله ضربت رأسها بمقدم المحمل وهي تنادي وأخا وحسينا تقعد يا خويا وشوف حالي حال الغريب بغير والي. يا خويا نروح كل احنا فداياك اتخذنا الى القبر يا حسين وياك هذه تصيح عمي وين عمي
يا وذيك تصيح فارقني يا ابن امي.
هو اذا بزينب توجهت الى جسد ابي عبد الله: انت الحسين اخي، انت ابن والدي، انت حمانا، انت رجانا. ما سمعت منه جوابا: اخي ابا عبد الله، اقسم عليك بجدي رسول الله، الا ما كلمتني يا نور عيني. ما اجابه الحسين، مشغول بنفسه: يا حسين اقسم عليك بابي علي، الا ما كلمتني يا نور عيني. ما اجابه الحسين، ولكن جاءت له باسم حركت الحسين من مكانه. هذا الاسم عزيز على الحسين، عند ذكريات مع صاحب الاسم. اي اسم هذا؟ اخي ابا عبد الله، اقسم عليك بامي فاطمة، إلا ما كلمتني يا نور عيني. تحرك الحسين، مسح الدم والتراب من وجهه، قال: أخي زينب، لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي. أخي ارجعي إلى العيال واحفظي لأطفال وأيتامي. قل لأخويا أنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي لسجت لك أطفالك. يا أخويا الموت لا يرضى بدالك، يا رحنا ترى كلنا حياة. فدالة فاطم لا أوخلت الحسين نمت وقد مات عطشانا بشا. إذا للطا أمت الخد فايا طم عنده وأجريت داع أمع العين فيل وجنات. هذا البيت وأسألكم الدعاء: أنا الوالدة والقلب لفان، ودور على ابني وين ما كان. أنا الوالدة يحصيني يا ابني، يا من ريت ذبحك ذبحني، يا من ريت ذبحك يا ذبحني. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. يا الله يا الله، طفل مريض وطفل مريضة وكثير المصانب المرضى. يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة يا بنت رسول الله، سيدتي من المدينة، عدنا مرضى في هذه الليلة، وكل من حضر نساء رجال الذين يسمعونني، الكل في هذه الليلة عندهم حاجات. سيدتي كل الناس عندهم حاجات في هذه الليلة، توجهوا في هذه الليلة إليك وبكوا عليك مولاتي. لذلك نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بمظلومية فاطمة، بمحرومية فاطمة سلام الله عليها. لذلك جميعا: يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق، ويا فاطر بحقه.
فاطمة ويا
يا الله يا الله بأعلى أصواتكم
ويا قديم الحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين
جميعا ارفعوا أيديكم إلى السماء كلنا الفقراء إلى الله
يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا الله
نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج لشفاء المرضى جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أما
يا الله أما
يا الله يا الله يا الله
أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب
اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما الطفل المريض وسيما الطفل المريضة وجميع المرضى المنظورين اللهم بضلع فاطمة بجنينها المحسن من عليهم بالصحة والعفو والشاء والعفو والعافية والشفاء يا الله اللهم تقبل منا يا الله اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا نقرأ دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه فالكل نقف احتراما وإجلالا لبقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آباء في هذه الساعة وفي كل
يا الله
وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا
برحمتك يا أرحم الراحمين وبعث ثواب ما قرأناه إلى أموات المؤمنين والمؤمنات وإلى المرحوم المغفور له والمرحومة المغفور لها رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات